تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه المرات القليلة التي قدر الله تعالى أن نلتقي فيها، أردت أن أتبع منهجا معينا في خطبتي حتى يمكن أن نخرج إن نسأ الله في الأجل، أن نخرج بفهم لكيفية الدعوة إلى هذا المنهج. أولا، بين الإنسان ونفسه، ثانيا بين الإنسان وأسرته، ثالثا بين الإنسان ومجتمعه الذي يعيش فيه. وبدأنا في أول مرة بالحديث عن كلمة جامعة، حين جاء أحد الأصحاب للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وشرحنا هذا الموضوع، ثم بينا بعد ذلك أن استقامة الإنسان على منهج الله عز وجل تلزمه بأن يكون في بيته مؤمنا صادقا، وأن يكون مع جيرانه مؤمنا صادقا، وأن يكون مع مجتمعه الذي يحيط به مؤمنا صادقا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يصنع؟ عليه أن يتقي الله في بيته ويتقي الله في من يزور، يعني زائره، ويتقي الله في مجتمعه. وبينا معنى تقوى الله في الخطبة الأولى وأكدنا عليها في الخطبة الثانية. اليوم أتابع ببيان هذه الكليات، لكن في حديث آخر ومن زاوية أخرى. وهذا الحديث يحفظه كثير من المسلمين، لكن أسأل الله تعالى ألا يكون الحفظ حجة علينا يوم القيامة، لأن الإنسان الذي يحفظ ولا يعمل بما يحفظ سيكون ما حفظه حجة عليه يوم القيامة. تميم ابن أوس الداري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. انظروا إلى هذه الجملة، الدين النصيحة، ثم كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الجلوس، الصحابة الذين كانوا معه سألوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مرة أخرى، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا الحديث يرتكز بالدرجة الأولى على معنى لفظة النصيحة. في لغة العرب التي نزل بها القرآن يقولون النصيحة معنى جامع، يعني لها معاني كثيرة جدا. إذا أخذ الإنسان بجانب من جوانب هذا المعنى فقد أخذ بحظ كبير. كل جانب من الجوانب إذا أخذه الإنسان كان ممن أوتي حظا. ويقولون في تطبيقاتها، لأن اللغة العربية ليست لغة نظرية فقط، ولذلك أنزل الله تعالى بها الوحي الأخير اللي هو القرآن الكريم، وكلف بها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اقفل الجملة المعترضة، نرجع للنصيحة. معنى لفظ يتضمن معنى جامع، إذا أخذ الإنسان بجزء منه فقد ناله حظ وافر. فما بالك إذا أخذ الإنسان بهذا المعنى الجامع، كيف يكون حظه في هذه الدنيا وكيف يكون مصيره في الآخرة؟ يضربون أمثلة لمعنى نصح، تقول نصحت الثوب، بمعنى لو كان الثوب فيه شق أو خرق تركب له رقعة أو تخيطه، يعني أصلحته. مرة أخرى، نصح الثوب أو نصحت الثوب، يعني أصلحت هذا الثوب فرتقته أو خيطته. عندك فيه ثقب أو فيه شق فتخيط هذا الشق أو تضع رقعة لهذا الثقب. تطبيق آخر، تقول نصحت العسل، العسل الذي تضعه هذه النحلة يكون عادة في خلايا، تأخذ هذا العسل تجد فيه شمع، ربما تجد بعض القش الذي أتت به نحلة وكان معها، فأنت تريد العسل الصافي، العسل النقي، فتقول نصحت العسل أي صفيته وجعلته نقيا صالحا للطعام. الله أكبر. إذن ويمكن أن نعطي أمثلة كثيرة، لكن خطبة الجمعة لا تتسع لمزيد بيان، فأرجو أن يرجع الإخوة بعد ذلك لبعض شروح الحديث ويستفيدون بإذن الله إذا رجعوا إلى أي من هذه الشروح. نرجع لأصل الحديث، الدين النصيحة. إذن النصيحة هنا بمعنى إصلاح وضع الإنسان وتنقية الإيمان في قلبه. مرة أخرى، الإنسان قد ينحرف وفقا للأهواء أو الشهوات أو المعاصي والمنكرات الموجودة في المجتمع، نحتاج أن ننقي هذا الإنسان من كل هذه المنكرات. نستطيع أن نصلح شأنه في جميع الجوانب العقيدية، يعني الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية، يعني في جميع الجوانب ننقيه نصفيه نجعله صالح. بل بعض دعوات الأنبياء كانوا يقولون أن المهمة الرئيسية التي كلفوا بها الإصلاح. ومن يتحدث عن الدعوات المعاصرة يقول دعوة محمد عبده دعوة إصلاحية، دعوة فلان حسن البنا دعوة إصلاحية، يعني يتكلمون عن إصلاح المجتمعات. نرجع لأصل الحديث، الدين النصيحة. انظروا من أوتي جوامع الكلم وهو محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كيف بين ذلك في كلمات. يمكن أن يقول أي داعية هذه الكلمات في دقائق، أنا الآن أتكلم بها في خطبة لا يزيد وقتها على 20 دقيقة. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. هنا فعل نصح، لا أريد أن أدخل في معاني اللغة العربية، يعني يحتاج إلى من يقدم النصيحة ومن تقدم له النصيحة. والنصيحة نفسها لما سأل الصحابة لمن يا رسول الله قال لله، فالناصح هو الله والمنصوح بني آدم والجن، لأن محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث إلى الثقلين الإنس والجن. وارجعوا إلى سورة الجن تجدون أن الجن قد استمعت إلى القرآن وآمن بعضهم به. أعود إلى شرح المعنى في اللفظة الأولى، قلنا لمن؟ قال لله. فالله هو الناصح، هو الذي يريد من عباده أن يحموا أنفسهم من النار. والله تعالى تكلم باللفظ والمعنى بالقرآن، وأخبر الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمعنى أحاديث صاغها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونقول عنها أحاديث قدسية. إذن الله تعالى هو الناصح، يعني نرجع إلى النصيحة التي نصح الله تعالى بها الثقلين، ونجد ذلك في الكتاب. لذلك قال لله ولكتابه، القرآن العظيم، ولرسوله. الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو المبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نقل لنا كلام الله عز وجل بلفظه وهو القرآن الكريم، ونقل لنا كلام الله بالمعنى الأحاديث القدسية بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وليس اللفظ من الله، ونقل لنا وحيا آخر هو السنة النبوية المطهرة، ما وصلنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قوله مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وفعله وقف على المنبر وأقام الصلاة، يعني صلى وبين الحركات في الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم أمر بعض الصحابة بما يعني أقره من قول أو فعل أو تقرير، ويضرب لذلك أمثلة عديدة، منها أن أحد الصحابة أكل حيوان اسمه الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، اشمأز من يعني هذا اللحم لكن لما سأله أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن نفسي تعافوا. إذن عندنا الآن ما وصلنا عن رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو في النهاية من السنة النبوية، سواء كانت هذه السنة تضم أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية أو إقرار النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لفعل معين أو ما قام به من فعل. إذن أول تطبيق لهذه النصيحة أن نفهمها وأن نعمل بها، وهذا سيحتاج إلى وقت آخر طويل نتحدث إن نسأ الله تعالى في الأجل عنه، لكن نحن نريد أن نفهم معنى الحديث. لله ولكتابه ولرسوله. نأتي للقسم الآخر من الحديث، لأن النصيحة تقدم من ناصح وتقدم لمنصوح وتقدم لمنصوح. هنا قال صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا الذي تحدثنا عنه في مرة سابقة بأنه هو الذي ينبغي أن نفهمه وأن نسعى إلى تطبيقه. قال أئمة المسلمين، لفظ إمام له معنى عام وهو الذي يتقدم آخرين. فقد يكون عندنا إمام في الصلاة بيصلي أمام الناس، إمام الصلاة، وقد يكون عندنا إمام في العلم مثل الأئمة الكبار، ونحن نقول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، يعني الذي يتقدم غيره في العلم. ونقول الإمام بمعنى الحاكم الذي يتولى شؤون مجموعة صغيرة أو مجموعة كبيرة، يصل إلى الإمام الذي يأم الدولة، يقود الدولة، يسوس الدولة. فهنا النصيحة متبادلة، يعني من هو إمام في موضع النصح للمأموم ينصح، ومن هو مأموم في موضع الفهم لجانب من الجوانب ورأى انحرافا في الإمام ينصح له. ولذلك النصيحة هنا ليست من جهة لأخرى فقط، وإنما متبادلة. قد يكون عندي خطأ، وواحد من عامة المسلمين رأى هذا الخطأ فيصلحه، وهذا حدث والتاريخ يكلمنا عن هذه القضية. ونبدأ بسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة في إحدى الغزوات، لا أتذكر الاسم الآن، أراد النبي صلى الله في بدر أراد أن ينزل منزلا معين، قال له أحد الصحابة ليس هذا لك بمنزل يا رسول الله، هل هي الرأي والحرب والمكيدة؟ قال نعم. قال هذا المنزل لا يصح لنا أن ننزل فيه، وأشار عليه أنهم يغوروا الآبار، يعني يسدوا الآبار ويعمقوا بئر بدر أو الماء الذي كان موجود في بدر، فيرد المسلمون على الماء، يعني عندهم الماء، والمشركون لا يجدون ماء. فقبل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن القضية هنا، لأنه الآن قد يأتي واحد من عامة الناس ويحدث إمام من الآئمة كيف، وتجد ربما يهان أو يتعامل معه بما لا يليق. إذن هنا أيها الإخوة المؤمنون علينا أن نفهم معنى النصيحة، لأن النصيحة تقدم من ناصح إلى منصوح، وهذه النصيحة لابد أن يكون معناها أو مضمونها يرجع إلى الكتاب والسنة. فالذي ينصح بإطلاق هو الله عز وجل، وما دام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مبلغا عن الله فهو المعصوم الوحيد من البشر في هذا الأمر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا قال الله تعالى عنه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما نحن جميعا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، فلا بد أن تتقيد النصيحة التي ننصح بها، سواء كان الإنسان ممن أوتي حظا كبيرا من العلم أو ممن أوتي حظا قليلا من العلم لكنه عنده علم بهذه المسألة أو بهذا الموضوع أو بهذه القضية، فعليه أن ينصح لمن يقع في الخطأ أو لا يتبع الاتباع الصحيح. وأما الحديث عن كيفية إسداء النصيحة وعن تطبيق هذه النصيحة فهذا ما يحتاج إلى وقت، أسأل الله تعالى أن يمنحنا إياه لنتحدث فيه في مرات قادمة. ولا زلنا نتحدث بالكليات، لم ننتقل بعد إلى الجزئيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.